طهران تقدم
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد أنود بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من نوادر الصادقين المفكر الإسلامي والعالم والفيلسوف الإلهي المتبحر المرحوم السيد محمد حسين القاضي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، صاحب تفسير الميزان. وقد ولد رحمه الله في مدينة تبريز بإيران عام 1321 هجرية، وطبعا اكتوى بنار اليتم مبكرا، ففقد أمه وعمره 4 سنوات، وفقد أباه بعد ذلك ب5 سنين، يعني كان له من العمر 9، وفقد والده، فكان تحت كفالة وصي أبيه إلى أن اشتد أزره. هاجر إلى النجف عام 1344 هجرية بصحبة المرحوم الأميني رضوان الله تعالى عليه. وطبعا مهاجرته إلى النجف الأشرف باعتبار أنها باب مدينة باب علوم رسول الله، وهناك غطته فيوضات الإمام أمير المؤمنين وشملته العناية الإلهية، فانخرط في تحصيل فنون العلوم والمعرفة. طبعا حظى يعني في النجف ظفر برعاية خاصة، رعاية علمية من المرحوم سميه الشيخ محمد حسين الكمباني الإصفهاني، فكان ملازما له طوال عقد من الزمن. وطبعا تتلمذ هناك على يد الأصولي الكبير المغزى النائيني، وحضر دروس الفقه عند المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني. لكن في وسط هذا كان تحمسه لدراسة مناهج القرآن، ودخل في عالم التخصص في تفسير القرآن بالقرآن. وطبعا هذه مزية لم يسبقه إليها أحد. هذا العلم بالذات تلمذ به على يد الأستاذ المغزى علي القاضي أعلى الله مقامه. وطبعا لا يستغرب الأخ السامع حينما أذكر عن ترجمة هذا الفيلسوف الإلهي أنه عندما عاد إلى تبريز من النجف الأشرف عام 1354 هجرية عمل بالزراعة، كان يعمل بالزراعة لضمان حاجته المالية ومصروفه الشخصي، لأنه كان يمتنع من أن يتصرف أو يصرف على نفسه من الحقوق الشرعية، فكان يزاول مهنة الفلاحة الزراعة طوال 10 سنوات، ولم يصرفه ذلك عن مطالعاته وكتاباته. ففي حديث له مع أحد زملائه كان يذكر، وقد سمعته أنا شخصياً، كان يذكر لذلك الزميل وأنا طبعا جالس مستمع، يقول له: لا أنسى تلك الأيام التي كنت أمارس فيها الفلاحة والحراثة بسبب الحاجة الماسة للإعاشة ولتدبير شؤون حياتي. بيد أن هذه التجارب في حياة العلامة الطباطبائي وصلت به من حيث الكمالات الروحية وتهذيب النفس إلى حد التجرد البرزخي، يعني دخل مرحلة أخرى في عالم الإيمان واليقين، حتى استطاع أن ينكشف له أحياناً عالم الغيب والذي لا يتهيأ ذلك للأفراد العاديين. المرحوم الطباطبائي عكف جاداً يغوص في علم التفسير، وفي الواقع يختلف الغواصون، فهناك غواص يغوص في البحر فيغرق ويكون نصيبه الفناء، وآخر يغوص ويجاهد ويخرج بأيد خالية، وغواص ثالث هو أعظمهم وأنجحهم وهو الذي يخرج باللآلئ الثمينة. المرحوم الطباطبائي رضوان الله عليه غواص ماهر، غاص في بحر القرآن مستلهما معانيه من أهل البيت ومن باب مدينة العلم، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين الذي سئل عن فحوى الوحي الإلهي فقال: إلا أن يعطي الله عبدا فهما من القرآن. في الواقع المرحوم الطباطبائي استلهم معاني القرآن من فكر أهل البيت، فكان يفسر القرآن بالقرآن من خلال أطروحة الأئمة. طبعا لا يخفى أن هناك كثيرون فسروا وكتبوا عن القرآن، ولكن لما نقرأ تراجم هؤلاء من صدر الإسلام وإلى الآن كتبوا وفسروا، لكن بعضهم حياتهم ملوثة وملفاتهم مشوشة مضطربة، بعضهم أفنى مقاطع من عمره في الإلحاد، في الشرك، في الوثنية، لكن بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فالكل يجمع ويتحد ويتفق على أنهم مطهرون طاهرون من المهد إلى اللحد، ولذلك قرنهم الرسول صلى الله عليه وآله بالكتاب فقال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. استناد المرحوم الطباطبائي في هذا العلم وهو تفسير القرآن بالقرآن منبعه الوحيد هو ثقافة أهل البيت ووجهة نظر أهل البيت. 40 سنة، يعني طوال 40 عام قضاها المرحوم الطباطبائي وفي هذا الجهد، وكانت زوجته كما صرح بذلك من ورائه تمده بالمصادر وتوفر له الجو الهادئ ليكتب ويفسر، إلى أن أنتج هذا السفر الثمين وهو تفسير الميزان، والذي يعتبر دائرة معارف قرآنية فريدة من نوعها. أيها الإخوة، في السنين الأخيرة كما تعلمون حدثت في العالم الإسلامي والعالم العربي، خصوصا في إيران، في العراق، في البلاد الإسلامية، فتن فكرية، فقد غزت شباب المسلمين فكرتان هدامتان: الفكرة الرأسمالية والفكرة الماركسية. وطبعا كانت عملية تضليل الشباب في الجامعات على أشدها، والصراع احتدم، وشاهدنا من انحرف من انحرف وكفر من كفر، وأصبحت السخرية بالدين وبالله وبالإيمان من سمات المدنية والحضارة. الحوزات العلمية طبعا كانت تعيش في بوتقة جو العلم الكلاسيكي التقليدي، لم تكن يعني في عطائها على المستوى المناسب لصد تلك التيارات الجارفة. حتى شب ونهض فريق من العلماء الذين احتووا هذا الغزو الهدام، وطبعا في طليعة هذا الفريق السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه. والواقع أحدث ثورة كبرى في الحوزة العلمية في قم المقدسة، فطور الدراسة والتدريس وصار نخبة من التلامذة، وأي تلامذة ممن صعدوا إلى سلم المواجهة، وكان لهم دورهم في قمع الأفكار الغازية كالشهيد المطهري، كالشهيد البهشتي، كالشهيد شيخ مفتح، الشهيد قدوسي، وعشرات من أمثال هؤلاء العلماء. هؤلاء كلهم من إنتاج المرحوم الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه. في الواقع هؤلاء وغيرهم من الموجودين حاليا والذين هم أبطال الحركة العلمية الرائدة كلهم نتيجة أتعاب وجهود المرحوم الطباطبائي قدس سره. ولا أنسى أنني التقيت ذات مرة بشيخ الأزهر في القاهرة، وكان معجبا غاية الإعجاب بتفسير العلامة الطباطبائي، وقال لي: إني قرأت في حياتي 155 تفسيرا فلم أجد تفسيرا. طبعا هو كان عند إشكالات ولا تخلو، لكن مجمل كلامه قال: لم أرى تفسيرا مسهبا غنيا كتفسير الشيخ الطباطبائي. طبعا أنا أنقل تعبيره الشيخ الأزهر. المرحوم الطباطبائي كان يقدم البحوث الفلسفية والكلامية التي أسكتت كل الفلسفات المادية التي كانت آنذاك تشق طريقها لتمرض أفكار الشباب. الطريف في الأمر أنني أؤكد على هذه الظاهرة، أن هذا الإنسان العملاق بتفكيره وبعطائه وهذه الشخصية الكبيرة ذات هذا الحجم، حينما يشاهده الرائي يراه لا يعدو إنسانا بسيطا، وهو يتحرك بين الناس كإنسان عادي لا يشعر به إلا من يعرفه. وطبعا هذا أسلوب النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كان إنسان بسيط، فار من البروتوكولات، من البهرجة التي يتنافس عليها معظم ذوي الشأن. فيلاحظ كان زملاؤه أكله البسيط، لباسه العادي، حركته الطبيعية، وحينما يشاهده المشاهد يقرأ فيه الإنسان كل العظمة. طبعا المرحوم الطباطبائي حينما توفي ترك فراغا كبيرا، ولقد أبنه الإمام الخميني رضوان الله عليه خير تأبين، وكان فيما قال في تأبينه بأن فقده أحدث فراغا في المدرسة الإسلامية لا يملأ أبدا. رحمه الله بواسع رحمته، ونور ضريحه ببركات أعماله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على محمد.